ظهر مسقط رأس السيد هاشم صفي الدين من هذا التأييد والزحف الشعبي من كل قرى جبل عامل يؤكد أن هذا الجبل لا يمكن إلا أن يؤيد فكرة المقاومة ولا يمكن إلا أن يبقى مقاوما.
موقف التشيع انطلق من النادي الحسيني للبلدة في مسير تجاوز 1000 متر نحو المرقد الشريف الذي أقامه حزب الله للهاشمي الراحل، تتقدمهم الفرق الكشفية وحملة الرايات، حيث أدت له ثلة من مجاهدي المقاومة تحية العهد قبل أن يوارى جثمانه الطاهر ثرى بلدته التي أحب.
أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا لا نقاش فيه طالما أن هناك احتلالا لأرض فلسطين، وأشار إلى أن العدوان والتدمير الذي مارسه الاحتلال في حروبه ضد شعوب المنطقة هو المسؤول عن الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وهو الآن يواصل سياسة التدمير نفسها بالضفة الغربية. وشدد قاسم على أن المقاومة بكل أشكالها ستظل حقا مشروعا لشعب فلسطين حتى التحرير والعودة، معتبرا أن ملحمة 7 أكتوبر نقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني. أعلنت حركة حماس أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة ما لم ينفذ الاحتلال الإسرائيلي بنود المرحلة الأولى. وقال عبد اللطيف القانوع أن عدم تنفيذ البروتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة 7 دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره. وأكد القانوع استمرار الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ، لافتا إلى أن حماس تنتظر ردهم إزاء ذلك. كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مراوغة كما التزمت المقاومة. للمزيد حول مسار اتفاق غزة وسط المراوغة والتعنت الإسرائيلي نستمع إلى ما يقوله ياسر مناع الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
يعني دون أدنى شك أن هنالك أو ليس هنالك إجماع في المجتمع الإسرائيلي وفي دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء المجتمع أو في النظام الحاكم، حول موضوع قطاع غزة. اليوم هنالك 3 أصوات داخل دولة الاحتلال. يعني الصوت الأول هو يريد إعادة أو العودة إلى الحرب، بمعنى أن هذا الصوت اليميني أمثال بن غفير وسموتريتش يطالبون بنيامين نتنياهو بالعودة إلى الحرب في حال انتهاء المرحلة الأولى. الصوت الثاني وهو المتمثل في المعارضة وفي أهالي الأسرى يطالبون بنيامين نتنياهو في الدخول في المرحلة الثانية واستعادة الأسرى وإنهاء هذه المرحلة ومن ثم الدخول في المرحلة الثالثة حتى استعادة آخر أسير. أما الصوت الثالث باعتقادي وأنه هذا الصوت الذي يتمحور الآن حوله كثير من الأخبار والتصريحات في إسرائيل، الذي يطالب نتنياهو بالدخول في المرحلة الثانية واستعادة أكبر قدر من الأسرى ومن ثم العودة إلى الحرب، بمعنى أن هذا الصوت اليوم هو هذا الصوت الذي يطرح هو يتناغم مع ما يدور في الإعلام الإسرائيلي. ولكن باعتقادي أنه في ظل الواقع في قطاع غزة من خلال تفكيك متسريم وعودة سكان الشمال إلى شمال القطاع، إضافة إلى ذلك المصالح الأمريكية في المنطقة لا سيما مسألة التطبيع، والتي لا يمكن أن ينطلق هذا القطار التطبيع الذي يريده ترامب في ظل وجود حرب على قطاع غزة، باعتقادي أنه من المستبعد أن يكون هنالك حرب أو أن نعود للحرب التي شهدناها في 7 أكتوبر وما تلاها من أشهر. ولكن باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يناور في شقين. الشق الأول من خلال أن يفرض شروط جديدة وآلية تفاوض جديدة في مفاوضات المرحلة الثانية، ويريد أن يضمن حرية العمل في قطاع غزة كما يجري في الضفة.
أعلن الدكتور سعيد صالح المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيري في غزة أن 5 أطفال فقدوا حياتهم في شمال القطاع نتيجة البرد الشديد، بينما لا يزال طفل آخر في حالة حرجة يتلقى العلاج. وناشد صلاح الجهات المختصة بتوفير الدعم اللازم، خاصة من كرفانات ومخيمات ووقود لتأمين الدفء للناس مع المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب المنطقة. بدوره أوضح الدكتور أحمد الفرة رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس أن طفلا آخر فارق الحياة بسبب البرد، فيما وصلت حالتان أخريان للمستشفى وتم التعامل مع أحدهما، بينما لا تزال الحالة الثانية تتلقى العلاج وسط ظروف صعبة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد الإمام علي في شارع المأمون بمدينة نابلس في الضفة الغربية وفجرت أبوابه وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. بدوره قالت مصادر أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين وتحاصر منزلا في البلدة. هذا فيما أفاد أو أفادت مصادر أخرى فجر اليوم بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية، كما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الصهيونية. وحول استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على مدن مخيمات شمال الضفة الغربية والتهجير القسري لسكانها، نستمع لهذا التقرير.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدن ومخيمات الضفة الغربية ليوسع عملية المداهمات والاقتحامات وحملات الاعتقالات. استمرار العدوان أتى بتنفيذ قوات الاحتلال لعمليات دهم واعتقالات في بلدة بيت آمر ومخيم الفوار في الخليل، كما اقتحم قرية علين غرب رام الله ونابلس معتقلة شابا من بلدة يتمة، ليصل عدوانه إلى قصف بلدة قباطية جنوبية جنين مصيبا فتى بالرصاص الحي في بطنه. لكن هذه الاقتحامات واجهتها المقاومة باشتباكات في مخيم الفارعة جنوبية طوباس، وأيضا خوض كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع الاحتلال في محيط المقبرة الغربية بالأسلحة الرشاشة. اعتداءات تتزامن مع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، فبعد إعلان وزير الحرب إسرائيل كاتس عن إخلاء 3 مخيمات وعدم سماحه بعودة 40,000 شخص من سكانها، كشفت مصادر لصحيفة يدعوت أحرنوت استمرار العملية العسكرية وعقد اجتماعات لبحث مسألة مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد توصية الجيش بعدم التسرع في إعادة النازحين، ليعرب الصليب الأحمر عن قلقه من تأثير العمليات العسكرية والعنف على النازحين الذين يحتاجون لمساعدات عاجلة لتأمين احتياجاتهم الأساسية. تصعيد دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن استمرار العملية في الضفة وعدم عودة النازحين إلى ديارهم.
أشعر بقلق بالغ إذا تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين والانتهاكات الأخرى، فضلا عن دعوات الضم.
الاتحاد الأوروبي من جانبه أعرب عن قلقه جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة.
إننا نراقب التطورات عن كثب، ولا يمكننا إخفاء قلقنا عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية.
وتتفاقم معاناة الفلسطينيين مع استمرار العدوان على شمال الضفة والتركيز فيه على المخيمات في عدوان يعد الأطول في الضفة منذ الانتفاضة الثانية، وسط تصعيد خطير لسياسة التهجير القسرية التي ينتهجها ضد مخيمات اللاجئين، حيث تم تهجير 40,000 فلسطيني تحت قوة السلاح.
دعت منظمة Human Rights Watch وزراء الخارجية الأوروبيين لإدانة جرائم دولة الاحتلال الفظيعة وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي. وأضافت المنظمة في بيان أن عدم إدانة أوروبا جرائم إسرائيل الفظيعة أدى إلى تأجيجها وإثارة اتهامات مبررة بازدواج المعايير. وقالت المنظمة أنه يجب على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم الإنسانية الإسرائيلية ضد الإنسانية بما فيها الفصل العنصري وأفعال الإبادة الجماعية وببدء التصدي لها. قالت صحيفة معاريف العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض تقديم سجلاته الطبية إلى المحكمة ضمن دعوى رفعها ضد الصحفيين بسبب ادعاءات بأنه ليس بصحة جيدة. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة هددت بإصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو خلال أسبوعين ونصف إذا لم يسلم ملفه الطبي. فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب مشاركتهما في احتجاجات داعمة لفلسطين ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات أن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب حرب إسرائيل على غزة، في حين بررت المؤسسة التعليمية القرار بأنه نتيجة تعطيل فصل دراسي. وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى بالولايات المتحدة، فيما وقع الرئيس دونالد ترامب قبل نحو شهر أمرا تنفيذيا يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين. سيطر الجيش السوداني على الجزء الشرقي من جسر سوبا الرابط بين جنوب الخرطوم وشرق النيل، وأحكم حصاره على قوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
عقب فك الحصار عن مدينة الوبيض شمال كردفان، بدأ الجيش السوداني في فتح الطريق لبسط سيطرته على مطار الوبيض الذي يسهل كثيرا من السيطرة على ولايات دارفور مستقبلا حسب مصادر عسكرية. وفي ذات الوقت قامت قوات الدعم السريع بشن هجمات بالمدفعية على مدينة الوبيض. وسيطر الجيش السوداني على الجزء الشرقي من جسر سوبا الرابط بين جنوب الخرطوم وشرق النيل. وفي الخرطوم يتحرك الجيش وسط أحياء الخرطوم القريبة من القصر والوزارات السيادية لتحديد الوقت المناسب للسيطرة على القصر الرئاسي وإعلان الخرطوم خالية من قوات الدعم السريع. إعلان الميثاق السياسي في نيروبي المفضي إلى حكومة موازية طغى على كافة الأوساط السياسية في السودان، وقللت الحكومة السودانية من أهمية الأمر بمدلولات مختلفة، لكنها في ذات الوقت استدعت سفيرها في كينيا التي ترعى تلك الفعالية.
المأساة الكبرى أن بعض القوى المدنية التي تزعم أنها قوى ديمقراطية مدنية تدعو للحرية والعدالة والسلام وضعت أيديها مع أيادي ماليزيا مغتصبة تنهب وتقتل وتسرق، وهذا ينم عن ضعف الحس الوطني لدى هذه القوى.
الخارجية السودانية واصلت في إجراءاتها التصعيدية ضد دولة كينيا باعتبارها تؤوي قوات الدعم السريع والمعارضة أيضا.
نحن نعتبر استضافة ورعاية رئيس كينيا لهذه الميليشيا الإرهابية وأعوانها تعتبر تدخلا ساخرا عدائيا في الشؤون الداخلية للسودان وخرق لكافة المواثيق الدولية والإقليمية التي تنضم إليها كينيا إلى جانب السودان.
لكن يبدو أن الحكومة ترى أن هذا الأمر سيتم حسمه عسكريا بالسيطرة على ولايات دارفور، وبالتالي لا يكون هناك مكان لأي حكومة موازية.
أنا لا أعتقد أن هذه الخطوة سيكون لها مكان ولا يكون لها تأثير، بالرغم من المقصود من هذه الخطوة هو المجتمع الدولي والمجتمع الخارجي.
وتشرع الحكومة السودانية في تصعيد عسكري وسياسي يقابله ذات الأمر من قبل الدعم السريع.
ومع ختام حصد الظهيرة تذكير بالعناوين الرئيسية. قاليباف يؤكد أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. حماس تعلن عدم التعاطي مع أي مفاوضات جديدة بشأن غزة ما لم ينفذ الاحتلال التزاماته وتؤكد التمسك بسلاحها. واستمرار وفيات الأطفال حديثي الولادة في غزة نتيجة موجة البرد القارس وقلة المساعدات الإنسانية. وللمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أحبتنا المستمعين في كل مكان ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. من كلام الحسن عليه السلام: يا ابن آدم، أنت أسير الدنيا، أرضيت من لذتها بما ينقضي، ومن نعيمها بما يمضي، ومن ملكها بما ينفد، ولا تزال تجمع لنفسك الأوزار ولأهلك الأموال، فإذا مت حملت أوزارك إلى قبرك وتركت أموالك لأهلك. قالت الشاعرة: أيها الإنسان صبراً، إن بعد العسر يسرا، اشرب الصبر وإن كان من الصبر أمرا. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا نور كنور اليقين. قالت الحكماء: لا تمر بمن يبغضك، وإن مررت فسلم، من تغير عليك فلا تتغير له، لا تكثر مجالسة الجبار وإن كان لك مكرما محبا، من برك للصديق توقيرك إياه في المجالسة، أهون التجارة الشراء وأشدها البيع. سئل حكيم: أي شيء أصعب على الإنسان؟ قال: الإمساك عن الكلام بما لا يعنيه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من مسلسل المثل العليا.
الثقة بالله تعالى وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله هي من المثل العليا الكاشفة عن صدق الإيمان بالله ورسوله ودخوله القلب.
وهذا هو أحد الدروس العظيمة التي نستلهمها من المشاهد التي أعددناها لهذه الحلقة، وفيها دروس جليلة أخرى،
فهي تصوير لبعض ما رواه ثقات المؤرخين من مجريات هجرة الوصي المرتضى إلى المدينة المنورة. تابع لقاء اليوم أيضا.
ترى من هذا الخارج من دار علي؟
هذا أنت يا أبا واقد؟
نعم نعم، أنا أبو واقد. السلام عليك يا أيمن.
وعليك السلام ورحمة الله. متى قدمت إلى مكة؟
وصلتها هذه العشية يا أيمن.
وما خبر رسول الله؟
هو بخير في حراسة الله.
الحمد لله.
لقد تركته على مشارف يثرب.
ولم تركته؟
لقد أرسلني بكتابه إلى علي يأمره في المسير إليه وعدم الإبطاء، ويعلمه أنه لن يدخل يثرب إلا معه.
وأين سيقيم حتى يصله علي؟
أخبرني أنه سينتظره في قبة.
في قبة؟
على مشارف يثرب. وقد أبلغت عليا كتاب رسول الله، وها هو يتهيأ للخروج في غداة الغد.
يا سبحان الله، لقد أكمل علي اليوم رد ما كان لدى رسول الله من ودائع الناس لديه، فجاءه كتابه يأمره بالهجرة.
نعم، هلما يا أيمن لكي نبلغ ضعفاء المؤمنين للاستعداد للهجرة مع علي. لقد أمر أن يتسللوا إذا ملأ الليل بطن الوادي، ثم يذهبوا إلى ذي طوى وينتظروه ليهاجروا في حماه إلى يثرب.
ما أكرم رسول الله وأرفأه، لم ينس ضعفاء المؤمنين الذين يخشون بطش قريش إذا هاجروا منفردين. ما أرفأه،
لقد استأمن عليا عليهم مثل ما استأمنه على وديعة فاطمة ابنته والفواطم من بني عبد المطلب وأمك وسائر عيالاته.
إذن لنمضي معا لإخبارهم بالتهيؤ، فإنما جئت ليعرف خبر رسول الله من علي.
ها وقد عرفته، فلنمضي على بركة الله.
هيا
فلنمضي
على بركة الله.
وعزم أمير المؤمنين عليه السلام على الهجرة جهرة وأعد الهواذج للفواطم. فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب. فجاءه عمه العباس محذرا لما علم بالأمر:
يا ابن أخي، إن محمدا ما خرج إلا خفيا متخفيا، وقد طلبته قريش أشد الطلب، وأنت تخرج جهارا في حرائر وهوادج تقطع بهم الشعاب من بين قبائل قريش. لا أرى الصواب في ذلك يا ابن أخي، إني أخشى عليك وعلى عيالات محمد من بطشة قريش.
فقال علي عليه السلام: يا عم، إني لما ذهبت بالزاد والرواحل إلى رسول الله وهو في الغار، أمرني برد الودائع إلى أهلها وقال: إنهم لن يصلوا إليك من الآن يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانتي على أعين الناس ظاهرا، ثم إني مستخلفك على ابنتي فاطمة، ومستخلف ربي عليكما، ومستحفظه فيكما.
ولكني يا ابن أخي لازلت أخشى بطشة قريش وغدرها، ما أرى إلا أنهم عائدون لمكيدة. يا ابن أخي اسمع قولي، إن خزاعة حلفاء بني هاشم، فأرى أن تخرج في خفارتهم، فإنهم حاموك والفواطم من بطش قريش. اسمعني يا ابن أخي.
فقال عليه السلام: يا عم، الله حاميني وأنا خارج بالفواطم ظاهرا ثقة بالله وبقول رسوله. ثم أنشأ عليه السلام يقول: إن المنية شربة مودودة، لا تنزعن وشد للترحيل. إن ابن آمنة النبي محمدا رجل صدوق قال عن جبريل: ارخي الزمام ولا تخف من عائق، فالله يرديهم عن التنكيل. إني بربي واثق وبأحمد، وسبيله متلاحق بسبيلي.
رب الكعبة، هذه سبة لقريش ما بعدها سبة.
ويحك يا أبا سفيان، عن أي سبة تتحدث يا ابن حرب؟
أي عار لقريش أن يخرج علي بعيالات محمد في غدوة النهار ليلحقها به وقد سفه آلهتنا؟ أما نصحت ابن أخيك يا ابن عبد المطلب ألا يتحدى بطشتنا؟
بلى، والذي نفس محمد بيده، قد نصحته بنفسي ورب الكعبة. ودعوت للخروج في خفارة خزاعة، فأبى وقال إن رب محمد مانعه منكم.
إذن هو لم يدع خزاعة لمرافقته في ذي طوى.
كلا يا أبا سفيان، إنما ينتظره في ذي طوى نساء ورجال آمنوا بمحمد بن أخي، وهم ضعفاء أهل مكة لا عشيرة لهم تحميهم، فأمره ابن أخي محمد أن يهاجر بهم إليه.
إذن لا خزاعة ولا فرسان معه.
بلى والله، لقد وجدت عليا شديد الثقة بمحمد وبربه، وهو من عرفت يا ابن حرب.
صدقت، الأمر كما تقول. أنتم ثمانية فوارس وأشجع فرسان قريش، ظهركم ترجعون خائبين، وفيكم جناح مولى الحارث بن أمية.
يا أبا سفيان، قد علمت قبائل العرب أني جناح الظفر، ما أغرت على فتاك إلا قتلته.
ولذلك اخترتك يا جناح ومن معك من فرسان قريش. اذهبوا من وقتكم هذا، اذهبوا خلف علي وركبه، لا تعودوا إلا بعلي أسيرا أو برأسه، ومعه عيالة محمد وابنته فاطمة وأراضي قريش. هاتوني بهم أسرى، نجبر بهم محمدا أن يعود إلى مكة مكرها.
وما هي جائزتنا يا أبا سفيان؟
لكم مني ومن سادة قريش إن عدتم بهم جوائز لم تخطر ببال أحد منكم.
ما أهون ما تطلب يا أبا سفيان، إنما نحن ثمانية فرسان، وليس في راكب علي من يجرؤ على مبارزتنا سواه.
إنه لم يستجر بخزاعة حلفاء بني هاشم، وليس معه إلا أبو واقد الليثي وأيمن ابن بركة مولاة محمد.
سنثير رواحل النسوة حتى ينشغل بجمعها أبو واقد وأيمن، ريثما نقتل عليا.
نعم الرأي هذا يا جناح، امضوا سراعا وأدركوا ركب علي. هيا.
وسار أمير المؤمنين عليه السلام بالفواطم ومن لحق بهم في ذي طوى من المؤمنين، وفيهم أم أيمن وابنها أيمن وأبو واقد الليثي الذي كان يسوق الرواحل النياق فأعنف بهم.
فقال له علي عليه السلام: ارفق بالنسوة يا أبا واقد، إنهن من الضعائف.
إني أخاف أن يدركنا طلب قريش قبل أن نصل يثرب يا علي.
صدق أبو واقد، لا أشك أن قريشا باعثة خلفنا خيارة فرسانها.
فقال عليه السلام: أربى عليك يا أخا ليث، فإن رسول الله قال لي: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك من الآن بأمر تكرهه حتى تقدم علي.
ثم أخذ عليه السلام يسوق الرواحل سوقا رفيقا وهو يحدو قائلا:
وليس إلا الله، فارفع ظنك، يكفيك رب الناس ما أهمك.
ولدي أيمن، لا تخشى شيئا، وقد سمعت ما قاله علي، فوالله لقد وطن علي نفسه على القتل ليلة بات في فراش رسول الله ينتظر سيوف قريش تقطعه. فجزاه الله على ذلك بما قاله له رسول الله: إننا في حفظ الله حتى نقدم على رسوله.
أما والله لقد اطمأن قلبي بعد الذي سمعته من علي وما بشره به رسول الله.
أليست هذه مشارف ضجنان يا أيمن؟
بلى يا أماه، إنها هي.
لازلت أتذكرها يوم جئت مع آمنة أم رسول الله إلى أخواله في يثرب. إنجزناها أمنا من طلب قريش.
أترى تلك الغبارة من جهة مكة يا أيمن؟
إنها غبارة خيول مسرعة يا أبا واقد، كأن طلب قريش قد أدركنا.
الله هو حافظنا، انظر بماذا يأمركما علي.
فأقبل عليه السلام على أيمن وأبي واقد وأمرهما أن ينيخا الإبل ويعقلوها، وتقدم هو حتى أنزل الفواطم وسائر النسوة، وأمرهم أن يكونوا خلف الإبل، ودنا من فرسان قريش واستقبلهم بسيفه.
ريحك يا ابن أبي طالب، ظننت أنك ناج بالنسوة، ارجع يا هذا ارجع.
فقال عليه السلام: فإن لم أفعل ما أنتم فاعلون؟
لترجعن راغما أو لنرجعن بأكثر شعرا، نرجع برأسك فاحذر صولتنا، ولا تكونن أهون هالك في قريش.
أراهم يسرعون صوب الإبل ليثيروها، انظر يا أبا واقد.
أجل أجل، لنستعد لمنعهم.
هيا هيا.
فحال علي عليه السلام بينهم وبين الرواحل، فأهوى له جناح بسيفه.
خذ يا علي، خذ هذه الضربة من جنوح قريش، خذ. ويحك، لقد فلتت منها.
شققت عاتقي يا علي ومس سيفك كاسبة فرسي. أدركوني أدركوني يا فرسان قريش، أدركوني.
فشد عليه السلام عليهم وهو راجل كشد الفارس على فرسه، وارتجز يقول: خلوا سبيل الجاهد المجاهد، أليت لا أعبد غير الواحد.
الحمد لله، لقد تصدع القوم بسيف علي، أراهم يتجنبونه.
احبس نفسك عنا يا ابن أبي طالب، احبس نفسك عنا.
فقال عليه السلام: إني منطلق إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن سره أن أفري لحمه فليتبعني أو ليدن مني. يا أيمن ويا أبا واقد، أطلقا مطاياكما.
وسار سيد الواثقين بالله ورسوله بأشرف الودائع حتى أوصلها سالمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي ما برح قبا ولم يدخل يثرب إلا برفقة وديعته الزهراء عليها السلام ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
الإيثار هو مستمعين الكرام من المثل العليا التي يحب الله أهله ويحبهم الناس أيضا.
وأعلى مراتب الإيثار ما كان عن خصاصة وحاجة، أي أن يؤثر الإنسان غيره بما هو محتاج إليه، وهذا مما مدح الله عز وجل أهله، فقال في الآية 9 من سورة الحشر:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وقد روى المفسرون من مختلف الفرق نزول جبرائيل الأمين بهذه الآية الكريمة في مواقف عدة لأمير المؤمنين عليه السلام، نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء، فتابعونا.
يا جبير، بكم تشترى منك هذه الشاة لو بعتها؟
خيرا إن شاء الله يا ابنة عمي، ما الذي يدور في خلدك؟
أجبني أولا عن سؤالي حتى أجيبك.
لا أدري والله يا سمية، لعلي أحصل على 6 أو 7 دراهم إن بعتها. نعم
أراك بخست ثمنها يا جبير، إنها شاة مباركة، فمنذ مسح رسول الله ضرعها در لبنها بوفرة، غدت تكفينا والصبية. لعلك إن عرضتها للبيع حصلنا على 30 أو 40 درهما.
لعل الأمر كما تقولين، ولكننا الآن لا نقدر على الاستغناء عنها، إن لبنها هو جل طعامنا يا سمية.
أجل، ولكننا إلى ثمنها أحوج.
ماذا ترومين يا سمية؟ أفصحي رحمك الله.
أفصحي. عجيب أمرك يا ابن العم، ألا ترى ثياب صبيتنا قد تخرقت؟ إنهم أصبحوا نصف عورات، وحالنا ليس أفضل منه.
أعلم ذلك، ولكن ما الحيلة؟ وأنت ترين قلة ما في اليد. لقد هاجرنا إلى يثرب وتركنا أموالنا في مكة، فسلبتها قريش. اصبري اصبري يا سمية حتى يفرج الله عنا، فقد هاجرنا ابتغاء مرضاته.
يصعب علي الصبر يا جبار، يصعب، وقد علمت النعمة التي كنا فيها ونحن في مكة. حتى لو صبرت أنا وصبرت أنت، فماذا ذنب أولادنا؟ ما ذنب أولادنا؟ إن نفوسهم تتوق إلى ما يتزين به أترابهم من الثياب.
والله لا يغيب عني ما تقولين يا سمية، ولكن ما الحيلة؟ وما يعطيني كعب اليهودي من أجرة العمل في بستانه لا يكفينا لأكثر من شراء صاعات من الشعير. ماذا أعلم؟
أعلم ذلك يا جبير، أعلم ذلك، ولكني أرى أن نبيع الشاة ونشتري بثمنها ثيابا، ولو للصبية وحدهم.
وطعامنا ماذا سيكون إذا فقدنا لبنها؟
يكفيننا خبز الشعير والبقل الذي تأتينا به، فالرضا به أهون من تحمل نظرات الناس لثياب صبيتنا المخرقة.
إن كان هذا يرضيك، أخذ الشاة إلى السوق وأبيعها.
على بركة الله يا جبال، على بركة الله.
انظر يا مقداد إلى هذه الخلعة التي أهداها شيخ الأنصار لرسول الله، كم هي جميلة.
أجل يا جابر، إنها من فاخر الثياب، إنها تليق برسول الله أن يتزين بها.
إي والله، إنها لا تكفيه أن يصنع منها أكثر من ثوب ورداء.
ولكني يا جابر،
ماذا؟
لا أظن أن رسول الله سيستأثر بها لنفسه.
صدقت يا مقداد، إنه يجول نظره على أصحابه كأنه يريد أن يهبها أحدهم.
لا أظنه يعدو عليا، فقد خلق ثيابه وتخرقت مدرعته.
ومن أولى بها من أبي الحسن، وهو يعمل في المزارع وينفق من كد يده على فقراء المسلمين.
صدق ظني يا جابر، صدق ظني، لقد أهدى رسول الله الخلعة لعلي.
بارك الله في هذه الخلعة يا أبا الحسن.
لا أراك يا علي تتصدق بها، إنها هدية من الله ورسوله.
صدق المقداد يا أبا الحسن، وأنت أحوج الخلق إليها، فقد خلقت ثيابك، إنها من أجود الثياب يا علي، فاحرص عليها.
أرى أنها تكفيك يا علي أن تصنع منها ثيابا لك ولبنت رسول الله.
أجل يا أبا الحسن، بل وللحسنين أيضا، بورك لكم فيها يا آل رسول الله.
بورك لكم فيها يا رسول الله.
أنا يا سمية. افتح الباب رحمك الله.
السلام عليك يا ابن العم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أراك عدت بالشات، ألم تجد لها مشتريا يا جبير؟
صبرا صبرا يا سمية،
ولك البشرى.
لماذا؟
لقد أغناني الله عن بيعها وساق لك رزقا يذهب بهمك يا سمية، افرحي.
ما هذه الخلعة البهية التي أراها على صدرك يا جبير؟
إنها الرزق الذي ساقه الله إليك يا سمية.
بل قل إلينا يا جبير، إنها من أجود الخلع، وهي تكفي لأصنع منها ثيابا للأولاد وقميصا لك.
بل اصنعي أولا ثوبا لك يا سمية.
ولكن لم تخبرني يا جبير كيف حصلت عليها وأنت لم تبع الشاة.
حتى لو بعت الشاة ما كان ثمنها ولا عشر أمثالها يفي بثمن هذه الخلعة.
صدقت يا جبير صدقت. أخبرني كيف ساقها الله إلينا.
هي هدية من رسول الله.
ماذا؟
نعم، آثرني بها علي بن أبي طالب.
أبو الحسن؟
نعم،
بارك الله فيه. وكيف ذلك؟
لقد التقاني في السوق. نعم. وأنا أعرض شاتنا للبيع، فتفرس في وجهي أني أبيع الشاة لحاجتي إلى ثمنها. لعله نظر إلى ثيابي وعلم وجه حاجتي لثمن الشاة فأعطاني الخلعة وقال:
خذ يا جبير هذه الخلعة، إنها من طيب الرزق، ساقه الله لكم هدية لك ولأهلك من رسول الله.
بارك الله في أبي الحسن، ما أرأفه، بارك الله فيه.
لم أقبلها في البداية، وقد رأيت ثيابي أحسن حالا من ثيابه، لكنه أصر عليه وأغلظ في الأيمان أن أحملها لكم حتى لم أجد بدا من القبول.
بارك الله في أبي الحسن.
نعم، بارك الله
في أبي الحسن. بارك الله فيه.
العجب من أبي الحسن يا مقداد، لقد أهداه رسول الله خلعة من أجود الثياب، وها هو يدخل المسجد في ثوبه القديم، فما الذي فعله بالخلعة؟
لا تعجل يا جابر، سيأتينا خبرها، وإن كنت أظن أنه تصدق بها يا جابر.
لا أدري يا مقداد، لا أدري، كنت أتمنى أن يحتفظ بها لنفسه وعياله.
ولكني أراه قد فعل ما فيه رضا الله ورسوله، ألا ترى رسول الله كيف ينظر إليه؟
أي والله يا مقداد، إنه ينظر إليه نظرة رضا ويبتسم.
وبقي نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى أبي الحسن مبتسما، وعلي مطرق برأسه إلى الأرض حياء من رسول الله، ثم رفع صلى الله عليه وآله صوتا قائلا:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا علي، أما إنك رأس الذين نزلت فيهم هذه الآية وإمامهم، أخبرنا أين خلعتك التي أهداها الله لك.
ما بال علي مطرق برأسه إلى الأرض يا مقداد؟
أرى إطراقته من حياء الإيمان.
من حياء الإيمان؟
نعم، من حياء الإيمان. لو كان سائله عما فعله بالخلعة لما أفصح.
أجل، لقد رفع رأسه ليجيب عن سؤال رسول الله. انظر لنستمع ما يقول.
قال عليه السلام: يا رسول الله، رأيت بعض أصحابك يشكو عريه وأهل بيته، فرحمته وآثرته بالخلعة على نفسي، وعرفت أن الله سيكسوني خيرا منها.
ما أشد رأفة أبي الحسن بعباد الله يا مقدار.
بل قل: وما أجمل ثقته بالله.
أجل،
يا جابر،
أجل
بالله.
ما أجمل ثقته بالله.
فتهللت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدموع الفرح وقال:
صدقت يا علي، أما أن جبرائيل قد أتاني يحدثني أن الله تبارك وتعالى اتخذ لك مكان تلك الخلعة التي آثرت بها عن خصاصة حلة في الجنة، خضراء من استبرق حاشيتها من ياقوت وزبرجد، فنعم الجزاء جزاء ربك على سخاوة نفسك وصبرك على سملتك هذه المنخرقة، فأبشر يا علي.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
تقبل الله صلاتك.
وتقبل الله منك يا ابن العم. أنا قائمة ألا آتيك والأولاد بالطعام، لقد حلبت لبنا طازجا من شاتنا.
قبل أن تأتينا بالطعام،
نعم،
أخبريني أولا
بماذا؟
ما لأراك ترتدين الثوب الذي صنعتيه لنفسك من خلعة رسول الله؟ لقد عهدتك تحبين الصلاة به.
خيرا خيرا إن شاء الله، لقد تأخر غداؤكم، إن الأولاد جائعون.
بل تخبريني أولا عما سألت يا سمية، أين ثوبك الجديد؟
لقد ساقه الله لمن هو أولى به وأحوج مني يا جبير.
ومن هو؟
لقد زارتني جارتنا أم أسماء وابنتها في الضحى.
أم أسماء؟
فوجدت ثوب ابنتها خلوقا، فهديتها الثوب لابنتها، فهي فتاة يسرها ارتداء مثل هذا الثوب.
خير ما فعل.
عذرا عذرا يا ابن العم، لأني لم أستشرك في ذلك. لقد تذكرت فعل أبي الحسن، فلم يطاوعني قلبي أن أبخل بالثوب على الفتاة.
أحسنت.
وقد رأيتها تنظر إليه بإعجاب يا جبير.
بارك الله فيك يا سمية.
شكرا شكرا.
وأبشرك بأن الله قد رضي منك جميل التأسي بأبي الحسن.
شكرا.
وهو مجازيك عن الثوب بكل خير.
شكرا لك يا جبير. شكرا لك.
نعم مستمعينا، وللإيثار عن خصاصة، تجليات أخرى في السيرة العلوية تأتيكم إن شاء الله مشاهدها في الحلقات القادمة من مسلسلكم هذا المثل العليا.
شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
يا أعظم أمانة،
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثار، خليها نظرة رحمة.
كربك النظرة أمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمك النظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. طالبات يؤكد أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. حماس تعلن عدم التعاطي مع أي مفاوضات جديدة بشأن غزة ما لم ينفذ الاحتلال التزاماته، وتؤكد التمسك بسلاحها. واستمرار وفيات الأطفال حديثي الولادة في غزة نتيجة موجة البرد القارس وقلة المساعدات الإنسانية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن مراسم تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تؤكد للجميع أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. وأضاف قالباف أن مراسم التشييع العظيم والتاريخي للشهيدين كان دليلا على وحدة المقاومة وتنامي قوة حزب الله، وتعبيرا عن الدعم الشعبي القوي له. وتابع: لقد أشرق الشهيد نصر الله كالشمس الساطعة على أكتاف محبيه، وأوصل رسالة إلى العالم مفادها أن الوقوف في وجه ظلم الكيان الإسرائيلي هو فكر ونهج لا يمكن القضاء عليه بالجريمة والإرهاب. شدد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد بقري على أن مراسم تشييع الشهيدين السيد نصر الله والسيد صفي الدين أثبتت أن حزب الله حي وفاعل. وقال اللواء باقري أن التشييع المهيب الذي جرى في بيروت أكد أن المقاومة وحزب الله أكثر قوة وعزيمة من أي وقت مضى، وسيواصلان طريقهما بثبات وروح معنوية عالية. بدوره قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إسرائيل كانت تخشى مراسم تشييع قادة المقاومة، وأن تحليق طائراتها فوق الحشود لم يكن إلا دليلا على رعبها من قوة الشعوب. تستمر مناورات ذوالفقار في يومها الثالث بمشاركة جميع فروع القوات العسكرية في الجيش الإيراني، حيث تكشف هذه المناورات واسعة النطاق عن أحدث التقنيات التي حققتها البلاد في قدراتها الدفاعية. وللمزيد عن المناورات تابعوا هذا التقرير.
سلسلة جديدة من المناورات العسكرية واسعة النطاق، هذه هي مناورة ذوالفقار في يومها الرابع بمشاركة جميع فروع القوات العسكرية في الجيش الإيراني، تكشف خلالها عن أحدث التطورات التي حققتها البلاد في قدراتها الدفاعية. تمتلك إيران مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع الجوي التي تلعب دورا حيويا في حماية أمن البلاد وتعزيز قدراتها لردع الهجمات ومواجهتها. استخدمت في المناورات منظومة الدفاع الجوي 15 خرداد، حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهداف معادية كانت تحاول التسلل إلى منطقة المناورات، وذلك بفضل شبكة متكاملة للدفاع الجوي، والتي استطاعت بدورها التعرف عن الأهداف بدقة عالية وإسقاط الطائرات المعادية بعد عملية اكتشاف ورصد ناجحة.
والآن ما
على الجميع أن يعلم أن إيران تمتلك حاليا أحدث المنظومات وأكثرها تقدما في العالم، والتي لديها القدرة على مواجهة أي نوع من العدوان. وإذا أخطأ العدو في حساباته فإن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة لمواجهة أي تحرك جوي.
ونجحت منظومة مجيد الدفاعية باستخدام المعلومات الدقيقة التي تلقتها من الكواشف الكهروضوئية لمنظومة الكشف السلبي منير في إصابة الطائرات المسيرة